الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء. اللقاء اليوم بعنوان القلب المنيب والإنابة والمنيب والمنيبون. هذه الصفة في القرآن هذه صفة عجيبة، وهي من الصفات التي يعرضها القرآن على أنها ليست صفة مستقلة، وإنما صفة مؤثرة في أحوال مرتبطة بالإنسان المؤمن. بمعنى أن من يحقق الإنابة ليس فقط أنه حقق منزلة دينية أو عملا قلبيا مجردا، لا، وإنما حقق شيئا هو عبارة عن بوابة للخير، بوابة للخير. ودائما الأعمال الصالحة والأعمال القلبية بعضها يعد مرتبطا بما يعني مؤديا إلى نتيجة أخرى، وبعضها مشترط بمقدمة سابقة. يعني الآن مثلا حين تتكلم عن الثبات على الدين، أنت لا تتصور ثباتا على الدين بدون يقين، أليس كذلك؟ إذن حين تذكر اليقين، ها، لا تذكر اليقين على أنه مثلا فقط هو يعني يجعل الإنسان مؤمنا مطمئنا، لا، أذكر اليقين وأذكر ما البوابة التي يفتحها للإنسان. واحدة من أهم البوابات التي يفتحها اليقين أنه يقود إلى الثبات. وهكذا الأعمال الصالحة من المهم والحسن للإنسان المؤمن إذا نظر في الأعمال الصالحة أن ينظر إليها باعتبار هل هي فقط عمل صالح مجرد، أو هو عمل صالح يقود إلى أعمال صالحة أخرى ويفتح نوافذ إلى أعمال صالحة أخرى. الإنابة والمنيب، الإنابة يعني كصفة كعمل، هي من الأعمال القلبية التي تفتح أبواب الخير بالنسبة للإنسان. ولذلك حين جاءت في القرآن الكريم لم تأتي على أنها مثلا من عمل أو من كان منيبا فله الجنة مثلا فقط، لا، وإنما أبواب أخرى تنفتح للإنسان ويكون مآلها ومؤداها إلى جنة الخلد بإذن الله تعالى. طيب، لماذا نتحدث الآن عن القلب المنيب؟ الحديث هنا ليس لإبراز فضل الإنابة فقط، وإنما الحديث هنا لنقول ما يلي: إذا أردت أن تستفيد من القرآن، إذا أردت أن تخشع في الصلاة، إذا أردت أن تحقق منزل عند الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن يفتح عليك، إذا أردت أن تقاد إلى الخير عند التباس الأمور وأن ترزق الهدى والسداد، فتلبس بالإنابة وتمسك بها. وهذا الذي سأشرحه بإذن الله تعالى، وسأظهر يعني علاقته وارتباطه، خاصة وأننا يعني مقبلون على شهر رمضان. وفي هذا الشهر الكريم، يعني في هذا الشهر الإنسان يحتاج إلى تحقيق الشروط الباطنة والداخلية حتى يستفيد من الأعمال الظاهرة. تعرفون عادة حين يذكر شهر رمضان كثير من المسلمين ينصرف ذهنه إلى ماذا أعمل من أعمال ظاهرة، يعني مثلا هل أحفظ القرآن أم أقرأ قراءة تدبرية، هل المهم أختم ولا أقرأ قراءة كذا، طب هل يصح أو هل من المستحسن أن أركز على القراءة بدون حفظ بحيث أني أختم عدة ختمات أو لا، طيب صلاة التراويح هل الأفضل أصلي 8 ركعات ولا 20 ركعة، 11 ركعة ولا 20، طيب، وهكذا تركز الأسئلة على الأعمال الظاهرة. وهذا دليل خير يعني، لكن يا جماعة الخير، لن تستفيد من الأعمال الظاهرة، لن تستفيد حتى من قراءة القرآن الاستفادة الكافية إلا إذا تحققت بعض الشروط الداخلية. لذلك أعجبني جواب بعض المعتنين بباب السلوك حينما سئل عن الخشوع في الصلاة، فقال إن الخشوع في الصلاة، يعني سبب الخشوع في الصلاة كيف ممكن، فقال إن الخشوع في الصلاة إنما هو انعكاس لطبيعة قلبك وطبيعة نفسك في باقي اليوم وفي باقي حياتك. بمعنى أنه لا يوجد زر تضغطه قبل الصلاة يجعلك خاشعا، وليست هي وسيلة واحدة أو اثنين أو ثلاثة تفعلها فتكون خاشعا في الصلاة، وإنما هي استعدادات قلبية وسلوك معين يسلكه الإنسان. لذلك إذا كنا نتكلم مثلا عن شهر رمضان أو حتى عن حياة المسلم بشكل عام، كيف نستفيد أفضل الفائدة، كيف نستفيد أكبر الفائدة، الاستفادة العظمى لا تكون بالتركيز على كم ختمة، ولا تكون بالتركيز على كم ركعة، ولا تكون بالتركيز على الأعمال الظاهرة، وإنما الاهتمام والتركيز في أساسه إنما يكون على كيف أهيئ قلبي وأجعله قابلا للاتعاظ وللاعتبار وللاستفادة من مثل هذه الأعمال سواء في رمضان أو في غيرها. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصيام في ظرف رمضان قال جعل الثمرة لعلكم تتقون، يعني هذه الثمرة في الأخير، هذه الثمرة. طيب بناء على ذلك كله، ما الاستعدادات القلبية؟ ما الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان؟ ما يعني ما الذي يسلكه كمسلك باطني حتى يستطيع أن يبدأ أو أن يعالج الناحية الظاهرية؟ الجواب هو التركيز على قضية الإنابة، التركيز على قضية الإنابة تحديدا. هذه الإنابة، الإنابة هي البوابة الباطنية الكبرى لتحقيق الاستفادة من الآيات، هي البوابة الباطنية الكبرى لتحقيق الاستفادة من العبر، ليس فقط حتى العبر القرآنية وإنما حتى العبر الكونية. طيب هذا الآن فقط مدخل للكلام على أن الإنابة هي صفة ليست منفكة أو مستقلة، وإنما هي صفة مؤثرة فيما بعدها، وأهمية الشرط الداخلي. طيب دعونا نمر على بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن الإنابة، وننظر كيف أن الله سبحانه وتعالى يعرض لنا الإنابة على أنها بهذه المثابة. إيش هذه المثابة؟ أنها هي السبب، هي البوابة، هي المنطلق، فاحرص على الإنابة يستقيم لك ما بعده. طيب دعونا نبدأ مع قول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. إيش؟ وما يتذكر إلا من ينيب، وما يتذكر إلا من ينيب. دقيق يا جماعة، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. الآية لا تقول إنه لكي تتذكر فكن منيبا، ليس فقط تقول هذا، وإنما تقول ما لا يمكنك أن تتذكر، والتذكر هنا هو الاعتبار والاستفادة، لا يمكنك أن تتذكر إلا إذا كنت منيبا. في القضية قضية شرطية الآن، وما يتذكر إلا من ينيب. لذلك طبعا هذه بداية الآية تشير إلى الآيات الآيات الإيش؟ الكونية، وليست الآيات الشرعية، ليس كذلك؟ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، ها؟ هذه الآيات الكونية، وما يتذكر إلا من ينيب. طيب إذا نظرنا إلى ذهبنا إلى سورة الشورى، قال الله سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. لاحظ الآن، من ينيب ليس فقط أنه له أجر معين، لا، الله يهديه إليه. طيب تأكيد هذا المعنى في سورة الرعد: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب. ولذلك لا تتعجب حين قال الله في سورة الزمر: أولئك الذين هداهم الله، لا تتعجب أن يكون واحدا من المفردات التي وصفوا بها أنهم أنابوا، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هداهم الله. طيب هذه الصفة إيش معناها إذا كانت هي بهذه المثابة؟ يهدي إليه، وتكررت في القرآن مرتين: يهدي إليه من أناب، يهدي إليه من ينيب، وما يتذكر إلا من ينيب. طيب ما هي هذه الصفة؟ لا تنسوا أنه لما أتى الحديث عن الجنة في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. طبعا جاء متى؟ يوم القيامة. طب القلب المنيب جاء بقلب منيب يعني يوم القيامة كان قلبه منيبا ولا ظل منيبا في حياته إلى أن لقي الله؟ واضح الفكرة؟ إنه وجاء بقلب منيب أي أنه أنه أنهى حياته منيبا الله يجزيك الخير أنهى حياته منيبا فكان هذه مثل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واضح؟ أنت تعرف وقت الموت يعني ليست كل الخيارات متاحة لكن المقصود أنه استمروا على العمل حتى الموت. طيب وجاء بقلب منيب هذا من أعمال الجنة. طيب ما هي الإنابة بناء على ذلك؟ إيش هي هذه الإنابة التي تجعل الإنسان يكون مهديا إلى ربه ويكون متذكرا مستفيدا من العبر وهو الذي يدخل الجنة لأنه جاء بقلب منيب؟ ولاحظوا قلب منيب لأن الإنابة ليست فقط عملا خارجيا. ما هي هذا؟ ما هي هذه الإنابة؟ الإنابة فيها خلينا نقول صفات متعددة يمكن أن تنتظم تحت قضية الإنابة. فأنا سأذكر مجموعة من الملامح والمعالم ثم سأذكر سمة الشخص المنيب حتى تتضح قضية الإنابة لأنه كما قلت هي ليست قضية يعني خلينا نقول فرعية أو ثانوية هي قضية من القضايا المركزية في القرآن. طيب أول شيء الإنابة لا تتصور دون معنى الرجوع تمام؟ فالإنابة فيها معنى الرجوع. طيب لما نقول الرجوع هذا تذكرك بإيش من الأعمال الأخرى؟ ها؟ توبة. توبة جميل. إذن في علاقة بين التوبة والإنابة. ممتاز. طيب أيضا الإنابة فيها صفة الإقبال. فيها صفة الإقبال. المنيب هو المقبل. طيب فنستطيع أن نقول أنه هو مقبل بعد رجوع أو هو راجع ثم مقبل. تمام؟ هذه الصفة الثانية رجوع وإقبال. طيب خلينا نروح للرجوع شوية. التوبة تكون بالرجوع من ماذا؟ من الذنوب والمعاصي. هذا من حيث الأساس صح؟ طيب الإنابة الرجوع من إيش؟ طيب حتى الرجوع من الذنوب والمعاصي يسمى إنابة ولكن الإنابة تزيد على ذلك أنه حتى الرجوع من الأحوال التي ربما لا تصنف أنها ذنوب ولكن أرأيت تلك الوحشة التي تعتري الإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا يشعر الإنسان بفتور بجفاء بجفوة بوحشة بشيء من جفاف الروح ها؟ وقد لا يكون أنه على ذنب معين ولكن ربما طال عليه الأمد تأخر في مراجعة نفسه لم كان عهده بالقرآن بعيدا. تمام؟ الذي ينتبه في تلك اللحظة فيرجع مباشرة إلى الله هذا المنيب.
يعني العودة السريعة
هذا فيها السرعة سآتي لمعنى الإسراع. لكن الآن الرجوع ليس بالضرورة أن يكون رجوع من ذنب. الإنابة ليس بالضرورة أن يكون الرجوع من ذنب وإنما الرجوع الدائم إلى الله سبحانه وتعالى. حال الذنب وحال التقصير في الطاعة وحال الوحشة التي تعتري القلب وحال نقص العمل وحال حتى مجرد الشعور بالضعف. شفت الشعور بالضعف؟ أنا حين تأتي في لحظة تشعر أنك إنسان ضعيف وأنك في هذا ذرة في هذه الأرض واحد من بين مليارات البشر ها؟ ما الذي يجعلك يعني محل النظر الإلهي؟ الانكسار والضعف ذاك الذي ينالك في تلك اللحظة فتقبل على الله سبحانه وتعالى طالبا منه أن يجعلك ممن يرحمهم. هذه الإنابة هذه الرجوع إنابة. جيد؟ فالإنابة فيها معنى الرجوع وكما قلنا دواعي الرجوع بسبب الإنابة أو تحت الإنابة ليس هو داعي الذنب فقط وإنما هو أيضا داعي الاحتياج والشعور بالتقصير الشعور حتى ولو بتغير الأحوال. جيد؟ والمعنى الثاني قلنا إيش؟ الإقبال. ولذلك الإقبال أنا سأذكر الصفة الثالثة هم عادة يذكرونها مع الإقبال أو بعضهم يذكرها اللي هي الإقبال مع الإعراض. الإقبال على الله مع الإعراض عما سواه. وتعرفوا كلمة الإعراض هذه، الإعراض والانحراف والميل عما سوى الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى أحيانا يكون مقصودا مقدما. لذلك إمام الأنبياء وأبوهم أكثر ما وصف في القرآن بأنه حنيف، والحنيف هو المائل، هو المائل. طيب إيش المقصود مائل؟ هو في طريقي؟ لا، هو المائل عن الشرك. فلما كان إبراهيم في قوم يعني يتحدثون بالشرك ويدعون إليه وينافحون عنه ويقاتلون لأجله، وكان هو من بينهم قد انحرف عن عقيدة قومه ومال عنها إلى إسلام الوجه لله وحده، سمي حنيفا. وهذا المعنى امتدحه الله به وكرره سبحانه وتعالى في مدح إبراهيم. الإنابة فيها قريب من هذا المعنى، ولكن ليس من جهة أنه الشرك والانحراف عن الشرك، هذا الحنيف. لكن هذا إيش فيها؟ إيش إعراض؟ لا، غير المنكرات. هذا الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو يا رب أنا لا أريد أن أطلب إلا أنت، ولا أريد أن ألتمس فرج كربتي إلا عندك، ولا صلاح حالي إلا عندك، وإقبالي ورجائي وخوفي وخشيتي هي في إقبالي عليك أنت وحدك. وأرى الناس من حولي يتقاسمون الحاجات وتتشعب قلوبهم في الأودية، وأما أنا يا ربي فأنا أعرض وأقبل بقلبي إليك وحدك. هذا الإقبال إلى الله والإعراض عما سواه. فهذا معنى آخر في قضية الإنابة. إذن الإنابة هي ليست مطلق الرجوع، الإنابة ليست هي مجرد الرجوع، رجوع بإقبال فيه إعراض، رجوع بإقبال خالص صافي، ها؟ فيه إقبال على الله وإعراض عما سواه. هذا معنى آخر من معاني الإنابة. لذلك بعض العلماء، بعض المفسرين حين يذكر الإنابة يعبر بعبارات تفهم منها هذا المعنى. فمثلا أظن ما أدري هو بن سعدي ولا البغوي يقول، أي هو المنيب هو الذي يقبل على الله منجذبة دواعيه إليه. واضح الفكرة؟ واضح فكرة يعني أنه كل ما لدي وكل ما أفعله وكل ما أستحضره وقت العبادة هو الإقبال عليك وحدك يا رب. بعضهم أظنه يضيف معنى الإسراع كذلك في الإقبال، لكن هو نستطيع أن نقول إن الإنابة تجمع المعنيين الأساسيين، الرجوع، وقلنا الرجوع بالمعاني التي ذكرت، ها؟ ولذلك بعض المفسرين حين يأتي إلى منيب أو أناب أو أنيب أو المنيب يقول لك هو الراجع إلى الله في جميع أموره، في جميع أموره، ها؟ والثانية هو رجوع مع إقبال، وإقبال خالص فيه إعراض وانكفاء عما سوى الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن من هو الشخص المنيب كسمة غير هذه الصفات كمفردات؟ من هو الشخص المنيب في حياته اليومية؟ كما مر معنا قبل قليل، الشخص المنيب هو الذي لديه دائما محور ارتكازي، يعني لا يستطيع أن يبتعد عنه، لا يستطيع. شو رأيتم طفل صغير حين يكون مع أمي ثم يأتي إلى أناس زيارة ولا شيء، يلعب 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 يلعب، ما يكمل شوية إلا ماما يروح يرجع لأمه، ها؟ هذا الشخص المنيب، هذا الشخص الذي لا يستطيع الانفكاك عن ربه سبحانه وتعالى، ما يأخذ قليلا حتى يبادر ويبحث أين وهي وهلم والآن، ولا يؤجل ولا يؤخر. جيد. لذلك لا تستغربون إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. إيش المعنى الذي كان يراعيه النبي صلى الله عليه وسلم في استغفاره لله وتوبته إليه في اليوم 70 مرة؟ من المؤكد أن القضية ليست هي وجود الذنوب وبحيث أنه لا، هي قضية الإنابة. ولذلك لا تستغرب أيضا ولا تتعجب أن يكون إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام قد وصفه الله بقوله إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. جيد. الإنابة ليست صفة هي للمذنبين والمعاصي، لا، هي للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء. إبراهيم إمام الحنفاء يصفه الله بأنه منيب. أيضا لما ذكر الله سبحانه وتعالى داود قال استغفر ربه وخر راكعا وأناب، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. داود أناب، سليمان أناب، إبراهيم منيب، ها، والذين هداهم الله أنابوا، ها، والذين يدخلون الجنة وجاء بقلب منيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه كل يوم 70 مرة. هذه إيش هي؟ إنابة. إذن ما سمة الشخص المنيب في اليوم؟ إيش اللي إيش يعمل؟ هو الشخص الذي يجدد رجوعه إلى الله دائما. ولذلك ثبت عن ابن تيمية أنه قال إني لأجدد إسلامي كل يوم. طبعا مو المقصود فيه أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنا دخلت في الإسلام، لا، مشان ما تصير قضية وسوسة يعني، لا لا، هو المقصود تجديد أصل علاقة الإنسان بربه من حيث إقباله إليه وتعزيز عقيدته الأساسية في الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بمركزيات العبودية العظمى عند الإنسان. هذا هو الشخص المنيب، هو الذي يديم الرجوع إلى الله. طيب شخص عنده اختبارات لمدة 2-3 أسابيع، ها، بالكاد يحافظ على الصلوات الخمس في تلك الفترة بحكم أنه مضغوط جدا، خاصة لو كانت السنة الأخيرة ولا عنده مشاريع بحث وتخرج وما أدري إيش الآخر. طيب الآن الإنسان المؤمن في مثل هذه الأحوال هو من الطبيعي جدا أن تقل العبادة الظاهرة، هذا طبيعي، وهذا يعني يراعيه الإسلام أنه الإنسان عنده مؤثرات خارجية أيا كانت، يعني بغض النظر إيش تكون، أحيانا هموم أحيانا. ولكن الشخص المنيب لا يمكن أن يغفو قلبه في مدة الانشغالات، ما يغفو قلبه، ها؟ ممكن يقل العمل الظاهر ولكن قلبه قد تعود على الزاد اليومي بينه وبين ربي، فإذا نقص هذا الزاد تجده كالأم التي فقدت طفلها، هنا بالعكس، حائرة ولها لا يقر لها قرار ولا تجد لها سكونة حتى تجد ابنها. وهذا حال المؤمن الذي تعود على الزاد اليومي القلبي الروحي، مهما وجدت الشواغل الداخل الخارجية، مهما وجدت تجده مضطربا قلقا تائها، لا يرويه أي شيء، أعطه ما شئت، أعطه ما شئت من المسعدات الخارجية ومن المسكنات الخارجية لن يقر له قرار. طلعوا رحلة، خليه يسافر أي مكان، أعطيه فلوس، أعطيه كل السعادات التي يمكن أن يحصلها مما هو تحت عنوان الدنيا، ها، كلها مصنفة لديه في خانة غير خانة السعادة التي يشعر بها كل يوم، أبدا أبدا. فلا يقر له قرار ولا يلتئم له قلب ولا يستقر له حال حتى يجدد رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الرجوع قد يكون رجوعا قلبيا، لكن الإنابة، الإنابة غالبا يظهر عليها أثر، يعني هي تكون مصدرها قلبي ويظهر عليها أو ينعكس على جسم الإنسان أو على أعماله الظاهرة شيء من أثر الإنابة. أحيانا يتمثل هذا الشيء في سجدة، يعني هذا الشعور بالاحتياج لله سبحانه وتعالى ثم اضطراب القلب ثم بحثه عن الرواء والارتواء يعبر عنه أحيانا في أنه يصلي ركعتين يسجد فيهما لله سبحانه وتعالى فتجده ارتاح. لاحظوا يا جماعة، ترى هو ما صلى ركعتين عشان ينجح في الاختبارات، جيد، وليس ولم يصلي الركعتين ليزول همه، مع أن الصلاة لأجل أن تدعو ليزول همك عبادة أو ليست عبادة؟ عبادة. إذا أنت نزلت بك نازلة فصليت لأجل أن يرفعها الله عنك ودعوت، هذه عبادة، عبادة عظيمة. لكن لاحظ أنا ما أتكلم عن هذا الآن، أنا أتكلم عن أنه يسجد لله سبحانه وتعالى لأنه لا يستطيع إلا أن يسجد، لا يستطيع، ما يقدر يعيش، ما يقدر يكمل، لازم يسجد. واضح؟ هذا الشخص المنيب، هذا الشخص المنيب قد يعبر عنها بسجود، يعني قد يعني خلينا نقول يصهر هذا القلب أو ما يشعر به القلب في سجود، لكن قد يعبر عنها بشيء آخر، ممكن يكون إيش؟ دعاء، ممكن يكون ذكر معين، ممكن يكون ذكر معين، ممكن يكون استثمار أي وسيلة تعبدية محيطة به، ممكن أي بالضبط كي تذكر جاره الفقير المحتاج ها، وهو يشعر بقدر من التقصير أو شيء تجاه الله سبحانه وتعالى، فيذهب ليلتمس طريقة رجوعه إلى الله تحت عنوان الإنابة بصدقته على جاره. لاحظوا الآن حين تصدق في معاني الآن في نفسه، تمام؟ تعرفوا الآن إنسان يتصدق، أحيانا أنت تتصدق والمعنى اللي في نفسك أنني أخرج الزكاة المفروضة، فالمعنى المسيطر عليك هو أنه هذا واجب علي فأنا أخرجه إرضاء لله سبحانه وتعالى وإبراء للذمة، صح؟ أحيانا تتصدق لأنك ترحم المسكين، أنت تراه خرجت فوجدته جالسا بثياب بالية، تعرف أنه حاله كثير وضعيفة، فتنكسر عليه فتعطيه رحمة به. كلما استطاع الإنسان المؤمن أن يجمع عدة معاني قلبية في العمل الصالح فهذا أعظم. واحدة من المعاني التي يمكن أن تقع على الإنسان في بعض أحوال الصدقة هو الإنابة، أنه يا رب أنا أشعر بقدر من التقصير معك، وأنا واحدة من أسباب رجوعي أو من عناوين رجوعي أنا تصدقت على هذا لأني أعلم أنك تحب أن أتصدق على فقراء. واضح معنى منزع الإنابة الآن في الصدقة؟ ها؟ منزع الإنابة في الصدقة هو هنا صارت عنوان رجوع، عنوان رجوع. وهنا يمكن أن تستحضر اتقوا النار ولو بشق تمرة. إيش معنى ولو بشق تمرة؟ تتصدقون بها، تصدقون بها، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. طب ليش كلمة طيبة؟ أن كلمة طيبة صدقة، أن كلمة طيبة صدقة، هكذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة صدقة. واضح الفكرة؟ واضح؟ فمن هو الشخص المنيب؟ هو الشخص الذي يديم الرجوع إلى الله في حياته بل وفي يومه. وكلما علت منزلة أو حال الإنابة عند الإنسان كلما كثر مصداق هذا بكثرة رجوعه حتى في اليوم الواحد، حتى في اليوم الواحد. وكما قلت لكم هو ما يعبر عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. طيب نختم بمثل ما ابتدأنا، إذا كنا نتكلم عن مثلا شهر رمضان أو عن عبادات ظاهرة معينة أو عن، فلا تبحث عن الأمور الخارجية الظاهرة فقط، أول ما تبحث غص في داخل نفسك وفتش في ثنايا هذا القلب، فإن وجدته قلبا غير منيب، إن وجدته قلبا يمكن أن يطول عليه الأمد ولا يشعر بالاحتياج ولا يشعر بالجفاف والشقاء، فهنا العلاج يحتاج أن يكون للقلب. وبلا شك العمل الصالح الظاهر يؤثر، لكن الفكرة أن ترجع إلى الأساس، إلى المنبع، إلى المنزع الأساسي، حتى يصبح القلب كمثل ما ذكرنا في حال ذاك الطفل الصغير جدا الذي لم يكمل العامين أو العامين والنصف، وقد ظل ويظل كل وقته في اليوم مع أمه حتى يذهب إلى أناس أو شيء، يلتهي قليلا ثم لا يستطيع إلا أن يرجع إلى أمه باحثا عن ما اعتاد عليه من رعايتها وحنانها وعطفها. وهكذا الإنسان المؤمن قد يلتهي ببعض الأمور، لكنه سرعان ما لا يستطيع حتى يبادر فيرجع باحثا عن ما اعتاد عليه من الاتصال بعبوديته لله سبحانه وتعالى وما يعطيه الله من المعرفة في القلب والسكينة في النفس والرواء في الروح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المنيبين الصالحين، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.